بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله لبيك اللهم، لبيك يعني إجابة بعد إجابة. قوله اللهم أصلها يا الله، فأبدلت الياء ميما في آخر الكلمة حتى يكون البدء بلفظ الجلالة. قوله لا شريك لك يعني لا في ربوبيتك ولا ألوهيتك ولا في أسمائك وصفاتك ولا في أفعالك. الوجه الثاني، هذه التلبية سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا بوجوبها بعض العلماء، والراجح بأنها سنة. والتلبية هذه لها أحكام مضى بعضها، و منها أن المعتمر يلبي من ساعة إحرامه حتى يبدأ الطواف بالبيت، وبالنسبة للحاج يبدأ التلبية من ساعة إحرامه حتى يبدأ برمي جمرة العقبة. عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. أبو عبد الله هو البخاري رحمه الله تعالى. هذا الحديث اشتمل على ذكر مسائل وفوائد وأحكام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر فإنه لا يترخص برخص السفر وهو مقيم في المدينة حتى يفارق عامر البنيان، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع صلى الظهر أربعا في المدينة وقصر ركعتين في ذي الحليفة بعدما فارق البنيان. الفائدة الثانية أن الحاج أو المحرم عموما يستحب له كثرة حمد الله وشكره، وكذلك التسبيح والتحميد، ويعني التمجيد والتقديس لله سبحانه وتعالى، وهذا يكون قبل الإحرام وبعد الإحرام. الفائدة الثالثة، هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا، ولهذا قال أنس أهل بحج وعمرة، أهل بحج وعمرة. الفائدة الرابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذبح البدنات بيده الشريفة في حجة الوداع، لما وكل عليا بأن يأتي بها من اليمن أتى له بمئة بعير، فذبح صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 على عدد أيام عمره، وأعطى السكين لعلي وأكمل الباقي. وأما قوله في المدينة بكبشين، المقصود بهما الأضحية. نعم. وعن مجاهد بن جبر قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوم بين عينيه كافر، قال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. هذا الأثر وهو أصلا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه فوائد. أولا بالنسبة قول مجاهد أنه مكتوب بين عينيه كافر حينما قال لابن عباس ثم قال لم أسمعه، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدجال وأكثر من ذكره، من جملة ما ذكر بأن مكتوب بين عينيه كافر. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى موسى قال كأني أنظر إليه، إنما هذه رؤيا منامية، وهي وحي من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث أن الأنبياء جميعهم حجوا البيت الحرام، لأن هذا هو أول بيت وضع للناس، وكانوا يحجون إليه والوجه الرابع فيه أن الأنبياء أيضا كانوا يلبون الله سبحانه وتعالى فيه حينما يتلبسون بالنسك. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال إنا نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث، قوله بعثني إلى قوم باليمن، هذا مما أبو موسى الأشعري بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة. قوله بالبطحاء يعني بطحاء مكة اللي يسمى الآن المحصب. بما أهللت أي بأي نسك، لأن الأنساك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد. قول عمر يأمر بالتمام أي قال عمر حين بلغه فتية أبا موسى الأشعري قال إن عملنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بإتمام الحج وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة رسول الله فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. الوجه الثاني في الحديث جواز الإحرام المعلق، كأن يقول الإنسان أحرمت بما أحرم به فلان، لأن هذا صدر من أبي موسى وصدر أيضا من علي فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث فيه حجة أيضا لمن ذهب إلى أن المعتمر إذا كان معه الهدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه، وهذا طبعا مذهب معروف. والوجه الأخير فيه جواز فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يطف طوافها بالبيت، وقيل بأن هذا خاص بالصحابة وقيل بأنه عام إلى يوم القيامة. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.